الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف غفر الله له: القاعدة الكبرى الرابعة: اليقين لا يزول بالشك، والمراد باليقين جزم القلب استنادا إلى الدليل، والشك هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وقد أخذ أهل العلم هذه القاعدة من قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.
نعم.
ومن السنة ما ثبت في الصحيحين أنه شكي إليه صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، هذه قاعدة جليلة كذلك، وتعتبر من القواعد الشمولية الكلية، وهي الرابعة: اليقين لا يزول بالشك. ونحن متعبدون لله تبارك وتعالى على وجه اليقين لا على وجه الشك، فالشك مطروح في الشرع، الشك مطروح. والمراد باليقين ما هو؟ جزم القلب استنادا إلى الدليل، جزم القلب استنادا إلى الدليل، هذا هو اليقين. أما الشك فهو تجويز إيش؟ أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر. ومن أين استنبطت هذه القاعدة؟ من قوله تبارك وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالحق هو اليقين والظن هو الشك، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وشكى إليه رجل أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني كأنه يسمع صوتا في بطنه، فقال: لا ينصرف، يعني لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعلى هذا إذا شك هل انتقض وضوءه وهو كان على طهارة؟ فالصواب أنه على طهارة، وأن الشك مطروح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم.
ودليلها أيضا ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قالوا أيضا: دل على هذه.
طيب، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ولكن ما الذي يستيقنه هنا؟ إذا شك هل صلى أربعا أم ثلاثا؟ فاليقين يقول أهل العلم هو الأقل، فليجعلها كم؟ ثلاثا. إذا شك هل صلى ركعتين أم ركعة؟ فهي ركعة، وهكذا. نعم.
قالوا أيضا: دل على هذه الفائدة على هذه القاعدة العقل، حيث
صحيح هذا الذي صحح ما أدري. نعم.
قالوا أيضا: دل على هذه القاعدة العقل، حيث أن اليقين أقوى من الشك، واليقين لا ينهدم بالشك. قلت: ولأن اليقين يفيد العلم الجازم بخلاف الشك، فإنه حيرة وتردد، والله جل وعلا
يعني حتى الدليل العقلي يدل على هذه القاعدة. ما هي؟ ما هو الدليل العقلي؟ أن اليقين أقوى من الشك، فالشك ضعيف واليقين قوي. وهل يبني الإنسان الأشياء على ضعف أم على قوة؟ على قوة لا على ضعف. نعم.
والله جل وعلا تعبدنا بأن نكون على يقين وعلى علم لا على حيرة وشك وتردد. ولهذا أول ما في كتاب الله تعالى من سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك أو الوهم أو الظن. وكذلك بالعكس، الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين. قال الفقهاء: المسائل المخرج عليها هذه القاعدة تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر.
طيب، اليقين لا يزول بالشك، وسوف تجد بعض الأمثلة، وهذه القاعدة يمكن أن تنفعك في باب العقائد، في باب العقائد. من ذلك ثبوت إسلام المسلم، فالأصل في المسلم الإسلام، وهذا هو اليقين، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين لا بمجرد الشك. الأصل ثبوت هذا الوصف في المسلم أنه مسلم، ولا يمكن إلغاء هذا الوصف عنه بمجرد الشكوك أو الظنون. انتبه، فالظن في الأصل ذمه في الشرع: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، اجتنبوا كثيرا من الظن. وإذا كنا في الطهارة نقول، إذا كنا في الطهارة نقول: إذا تيقن طهارته فالأصل بقاؤها حتى يقوم الدليل على انتقاضها، هذا في الطهارة. فكيف بالإسلام؟ فكيف بالإسلام؟ فالأصل بقاء وصف الإسلام في المسلم، ولا يزول عنه هذا الوصف إلا بيقين لا بمجرد الشك، إلا بيش؟ بيقين لا بمجرد الشك. حطوا بالكم، ويفرع على هذا من القواعد التي ذكرها بعض العلماء مثل الإمام ابن حجر في مقدمة فتح الباري، أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ولنضرب لذلك مثالا: النجاشي رضي الله عنه حينما توفي نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أخا لكم رجلا صالحا أصحمه قد توفي، فأخرج أصحابه ليصلي عليه في المصلى، حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة: وكنت في الصف الرابع. فهنا تكلم أهل العلم تحت هذا الحديث، واندرج البحث تحت مسألة الصلاة على الغائب. فهنا ما سبب صلاته عليه؟ مختلف فيه بين الفقهاء، منهم من قال لاحتمال أنه لم يصلى عليه في الحبشة، هذا احتمال، مع أن الحبشة لا يزال فيها إيش؟ المسلمون، وكان وفاة النجاشي في العام التاسع من الهجرة، ولا يزال في ذلك الوقت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو بالحبشة ينشر الإسلام ويعلم الخير. ويبعد ويصعب أن أحكام الجنائز لم تبلغهم، هذا بعيد. فقولنا أو قول من قال احتمال أنه لم يصلى عليه، نقول: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، إذن لا حاجة. والأصل أنه قد صلي عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب ردا للجميل، لأنه آوى أصحابه في الهجرتين الأولى والثانية للحبشة. ولهذا يقاس على هذا الرجل كل من له قدم صدق في الإسلام، فيصلى على الأمير العادل وعلى العالم العامل، وهكذا من له قدم صدق في الإسلام وقد نفع الله به الدين فأنه يصلى عليه صلاة الغائب، ولو صلاة الغائب ولو كان قد صلي عليه، ولو كان قد صلي عليه. وأما إيراد مسألة إعادة الصلاة على الميت، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الميت بعد أن صلي عليه في أكثر من قصة، في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد فماتت، فاحتقر الناس شأنها، فلما افتقدها سأل عنها فقالوا له: ماتت. قال: هل لا آذنتموني، أي أعلمتموني، دلوني على قبرها. فذهب فصلى عليها. وحديث أبي هريرة أيضا في الصحيح أنه صلى على رجل في قبره فاستقبل القبلة وكبر أربعة، مع أن هذا الرجل لا يمكن أن يقال أنه دفن بغير صلاة عليه. ولهذا إذا صلي على شخص في بلاد الغرب مثل أن يموت بها ويقدم به إلى بلاده، معلوم له أهل وله إخوة وله جيران، لهم الحق في أن يصلوا عليه ولا مانع. نعم، إذن اليقين لا يزول بالشك، وستسمع بعض الأمثلة. نعم.
ففي الطهارة مثلا لو كان على طهارة وشكها لانتقض وضوءه أم لا، فهنا يطرح الشك ويبني على اليقين ويحكم بالطهارة ولا يحتاج أن يتوضأ. وفي الصلاة لو
ولو شك مثلا هل ثوبه نجس أم طاهر، فالأصل فيه الطهارة، هذا إذا كان الثوب طاهرا من أصله، والأصل بقاء ما كان على ما كان. أما إذا كان الثوب متنجسا من أصله، أي أصابته نجاسة من بول ولده أو نحو ذلك، وشك هل طهر أم لم يطهر، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاؤه نجسا. ومثل لو وجد ماء ولا يدري هل هو طاهر يتوضأ به أو لا، فالأصل أيضا أنه طاهر. نعم.
وفي الصلاة لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فيرجع إلى اليقين ويعمل كما لو صلى ثلاثا. وفي الصيام لو شك هل طلع الفجر أم لا، فالأصل عدم طلوعه. ولو شك هل غابت
الأصل بقاء الليل، هذا هو الأصل، ولا يحكم بطلوع الفجر إلا بيقين لا بمجرد الشك.
ولو شك هل غابت الشمس أم لا، فالأصل
ليس وهو، ولو شك. نعم.
ولو شك هل غابت الشمس أم لا، فالأصل بقاؤها حتى يتيقن، ولكن قد يعمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين بالكلية، وهي أيضا قاعدة مفرعة عن الأولى، لأنه ليس في كل حال نتيقن. ولهذا أفطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم آخر النهار ثم طلعت الشمس، أي غلب على ظنهم أنها غابت ثم ظهرت. والحديث رواه البخاري عن أسماء رضي الله عنها.
ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، أفطروا على عهده وطلعت الشمس، لأن اليوم كان مغيما، وتعلمون أن الغيوم إذا كانت قاتمة داكنة في لونها نظن أن النهار قد انتهى وغابت الشمس، فأكل الناس ثم طلعت الشمس فأمسكوا، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فقد عملوا بما يغلب عليه الظن، لأن عندنا أيضا درجة هي دون اليقين، وهي درجة غلبة الظن. مثال ذلك في استقبال القبلة، قد تكون متيقنا من الجهة وقد لا تكون متيقنا، فإما أن تكون متيقنا من الجهة أنها القبلة، أو أن تعمل بما يغلب عليه ظنك، فإن لم تتمكن من اليقين عملت بغلبة الظن وتكون ممتثلا للأمر، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. إذن هذه القاعدة الرابعة الشمولية، وهي أن اليقين لا يزول، لا يزول بش، لا يزول بالشك. مثلا عدالة المسلم في المعاملات، عدالة المسلم، الأصل في المسلم أنه عدل أم فاسق، الأصل عدالته، فهذا فالعدالة يقين، ولا يجوز رفع، لا يجوز رفع هذا الوصف عنه إلا بيقين لا بمجرد الشك. فتنفعك هذه القاعدة حتى في المعاملات، تنفعك فيش في المعاملات لا في العبادات فقط. نعم.
القاعدة الكبرى الخامسة، العادة محكمة. والمراد بالعادة ما تعارف عليه الناس مما لا نص فيه شرعا، وهو عند أهل العلم أيضا العرف.
العرف، الناس لهم أعراف وعادات وتقاليد، وقد جاء الإسلام بمنظومة شاملة كاملة، وجاء بكثير من الأحكام المتعلقة بالعقائد والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق، وقد جاء ووجد الناس على أعراف معينة وعلى عادات أيضا قد ألفها الناس وتوارثوها كابرا عن كابر. وبالاستقراء نجد أن الشريعة الإسلامية ألغت بعض العادات والأعراف واعتبرتها من ضمن الجاهلية، وأمور أخرى أقرتها وأبقتها، أمور أخرى أقرتها وأبقتها، مما لا يتصادم مع الشرع، بل منها ما صار شرعا إسلاميا كمسألة الدية. فالدية قبل الجاهلية 100 ناقة عن النفس، فجاءت الشريعة الإسلامية فأقرتها، رأيت؟ فهناك أشياء ألغيت، هذه 3 أقسام أشياء ألغيت، مثل الاستقسام بالأزلام من عمل الجاهلية، الاستقسام بالأزلام وهو كتابة افعل أو لا تفعل أو لا شيء على القداح. طيب الاستقسام بالأزلام، الاستقسام بالأنواء كذلك، كل هذه من عادات الجاهلية. التعامل بالربا من عادات الجاهلية. فهناك أمور ألغاها الإسلام، وهناك أمور أقرها كعادة فقط، وهناك أمور أقرها لتصبح شرعا، وهناك أمور طورها. فصارت الأقسام 4، أمور ألغاها مثل ما سبق بيانه الآن، مثل استقسام الأزلام، استقسام بالأنواء، وش آخر، والنياحة، شق الجيوب، الافتخار بالأحساب والأنساب، كل هذه من عادات الجاهلية. الثاني التطير كذلك، الثاني أمور أقرها وهي من ضمن العادات، أقر الناس عليها، كإقرار الإسلام عادة الناس في اللباس كلبس العمائم والعباءات والقمص، كل هذا أقرهم الإسلام عليه. ولذلك لم يأتي التضييق في مسألة اللباس إلا فيما يتعلق باللون الأصفر أو لون الزعفران والأحمر الخالص للرجل، فهمت؟ أو ما كان خاصا بلباس المشركين كلباس الرهبان والقساوسة، وما سوى ذلك إلبس ولا حرج عليك. إذن هناك أمور أقر الناس عليها. من ذلك أيضا في المعاملات أن العهد إذا أبرم بين طرفين أو قبيلتين فإنه لا يتم إعلام الطرف الآخر بانتقاضه إلا أن يكون رجلا من أهل بيت الرجل المتعاقد. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما كان بينه وبين قريش عهد وأراد أن ينقض العقد بينه وبينهم باعتبار أنهم غدروا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر العام 9 أو 10 من الهجرة للحج لأن يكون أميرا على الحج، 9 لأن يكون أميرا على الحج، ولكنه أرسل في إثره علي بن أبي طالب ليخبر المشركين أنه لا عهد بيننا وبينكم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فعاملهم على وفق العادة العربية. لماذا أرسل علي بن أبي طالب؟ لأنه من أهل بيته بخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهناك عادات صارت من الإسلام، مثل إيش؟ مثل الديات. مثل الديات فإنها كانت من عادات العرب فصارت شرعة إسلامية. طيب كذلك دفع المهر للزوجة، فهذا كان معمولا به حتى قبل الإسلام، هذا أيضا. وهناك أمور طورها مثل أحكام الرق، وجد الناس يسترق بعضهم بعضا فجاء الإسلام فضبط مسائل الرق واعتبر له شروطا، من الذي يحق استرقاقه ومن الذي يحرم استرقاقه، وبين أحكام الرق وما يتعلق به. فهذه 4 أقسام. فالعادات لا ينبغي إلغاؤها أو عدم الالتفات بها إليها، بل النظر فيها، وربما قد تكون معتبرة في كثير من الأحكام الشرعية كما ستسمع. نعم. ولهذا القاعدة العادة محكمة، والعادة هي العرف ما تعارف عليه الناس. نعم.
والعرف والعادة، فالأحكام قد تثبت على وفق ما تقضي به العادة.
ارجع. فالعرف معتبر ومحكم،
فالعرف معتبر ومحكم عند النزاع في الفصل بين الناس. فالأحكام قد تثبت على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة أو العرف. والعرف والعادة قد يكونان قولا أو فعلا أو تركا، وقد يكون معتبرا شرعا أو غير معتبر، ومنه أيضا ما هو عرف خاص فهذا معتبر عند أهله لا عند غيرهم، وإن كان عاما فهو معتبر في حق الجميع، وقد اشترط أهل العلم للعرف شروطا أربعة حتى يكون معتبرا. الأول أن لا يخالف الشريعة، فإن خالف العرف نصا شرعيا أو قاعدة من قواعد الشرع فهو عرف فاسد لا عبرة به ولا أثر له. الثاني أن يكون العرف مضطردا مستمرا دائما أو غالبا. الثالث أن يكون هذا العرف قائما عند إنشاء التصرف. الرابع أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به.
طيب، إذن العرف والعادة قد يكونان قولا يقال، قد يكونان قولا يقال، فإنه معتبر شرعا ما لم يخالف نصا أو قاعدة شرعية، يكون قولا يقال، وهذا خاصة في باب المعاملات، في باب المعاملات. فمثلا إذا تعارف الناس أن يقول الرجل، أن يقول الرجل الولي للزوج أعطيتك ابنتي، وتعارف الناس أن فعل أعطيتك يعني زوجتك، إيش نقول؟ فهو تزويج، ولا يشترط أن يقول زوجتك وأنكحتك، فهمت؟ فإنه معتبر وغير لاغ. أو فعل أو ترك، فعل من الأفعال التي اعتادها الناس، إذا كان هذا الفعل لا يخالف الشرع نصا أو قاعدة من قواعد الشريعة فلا بأس به. كذلك الترك، إذا ترك الشيء عرفا وعادة ما لم يخالف نصا أو أصلا شرعيا فلا مانع كذلك من اعتباره، ولكن اعتبار العرف يحتاج إلى شروط أربعة. الأول أن لا يخالف الشريعة كما سبق. الثاني أن يكون العرف مضطردا يعني مستمرا دائما أو غالبا، ما يكون مفعول في واقع دون وقت، مضطردا. الثالث أن يكون هذا العرف قائما عند إنشاء التصرف لا قبله أو بعده، وهذا خاصة كما قلت لكم في المعاوضات والمعاملات. الرابع أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرح بخلافه فلا يعتد به، وسيأتيك الأمثلة. نعم.
وقال أهل العلم أيضا يجب على الفقيه مراعاة تبدل الأعراف بين الناس، ولا ينبغي أن
وقد يكون العرف أيضا خاصا لا عاما، يكون خاص بمدينة دون أخرى أو بقرية دون أخرى، قد يكون خاصا بمجموعة دون أخرى. وأنتم تعرفون أن بين المدن اليوم، بين الحضر والبوادي، فروق في العادات. إيه صحيح، ولكنها عادات مثلا متعلقة بالزواج وما يحمل إلى الزوجة وما تستقبله من مال أو متاع، كل هذه إشكال فيها، بمعنى أن الفقيه ينبغي أن يراعيها. فإذا جاءه السؤال من مدينة معينة أو قرية معينة أو بادية معينة، وسئل عن أشياء في هذا الباب، يسأل إيش عادتكم، ما هي عادتكم، فيقولون عادتنا كذا وكذا، أن نعطى للمرأة كذا وكذا ليلة كذا وكذا، مثلا أن يكون من عاداتهم الوليمة على الزوجة، على أبي الزوجة في ليلة من ليالي العرس، ما هما سبع ليالي وسبع أيام، الله المستعان، فيكون في ليلة من الليالي أن الوليمة يعني أن الذبائح تكون على أولياء الزوجة، وهذا موجود في بعض، موجود ولا موجود، فيقع النزاع، يقع النزاع. فهنا ينبغي أن تعرف فتنظر في نصوص الشرع وأصول الشريعة، هل هذا يخالف النصوص والأصول، فإذا كان لا يخالف تكون الأصل أنه لا بد من اعتبار هذا، وهذا هو الصواب، تكون الذبائح حينئذ. طيب، لو كانت العادة والعرف أن يذبح في كل مناسبة خاصة في الزواج السيدي فلان، للقبة. ها؟ هذا عرف جاهلي باطل لا يجوز العمل به. طيب نعم.
ولا ينبغي أن يجمد. وقال أهل العلم أيضا يجب على الفقيه مراعاة تبدل الأعراف بين الناس، ولا ينبغي أن يجمد على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة لذلك التغير.
كتب الفقهاء حافلة بمثل هذه المسائل، لكن الفقهاء صنفوا وذكروا بعض المسائل الموجودة في عصورهم وبلادهم. اليوم قد لا تجد هذه المسائل في عصرك وفي بلدك، فأنت تعتبر حالك وظرفك وزمانك. نعم.
مثال ذلك، تعارف بعض الناس أن الأجير يعمل بأجرته ومؤونته، فيضمن له المستأجر وجبتين، وجبة الصباح والغداء، فإذا اضطردت هذه العادة عند هؤلاء صار معتبرا وحقا مطلوبا من قبل الأجير، ولكن لو تعارفوا على ضمان اشتراء الدخان له فلا عبرة بذلك لأنه محرم ولا يلزم المستأجر اشتراؤه.
ليش تضحكون؟ هذا واقعكم صحيح؟ تعارف الناس أن الإنسان إذا استأجر أجيرا أيا كان نوع الأجرة في البناء في أي شيء أن يضمن له إذا كان سيعمل عنده في الحقل أو في الثانية أو في بيته يضمن له وجبتين، وجبة الصباح وجبة منتصف النهار الغداء، فطور وغداء، هذا متعارف عليه صحيح ولا؟ أقول لك بيش؟ بالمونة. أي. لكن فلو إذن هو معتبر، هو معتبر وهو حقه إذا صار عرفا حقه. يقول لك أنا مثلا أنا نازح وأتيت من مكان بعيد، إذا أنت تعطيني دريهمات أو دنانير ثم بعد ذلك أضطر إلى أن أشتري قوتي، تعرفون غلاء الأسعار، وش بقالي؟ طيب لا هذا حق، لكن اشترط قلوين الدخان اي هات لا بدخان ولا بلاش، زيد التاي معليش نجيبوها، اما الدخان لا. الشاي مثلا تعرفوا على انه يكون الشاي من اول ما يبدا والكانون مركوز، صب له الشاي وش تعمل؟ يقول لك اذا ما شربت شاي يصير تشويش. تقولون معتبرة 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 إلا المحرم. الآن لو تعارفوا على اشتراء الدخان له فإنه لا يعمل بهذا العرف لأنه يخالف الشرع ويخالف القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. نعم.
وفي باب النكاح مثلا، لو تعارف الناس على أن الزوج يضمن خادمة لزوجته واضطرد ذلك العرف صار معتبرا وحقا مطلوبا، لكن لو تعارفوا على ما فيه مخالفة صريحة فلا عبرة بذلك.
صحيح، هذا في بعض البلاد يوجد هذا، تعارفوا على الخادمات وأن الزوج إذا تزوج لا بد له من خادمة تخدم زوجته، فالزوجة لا تطبخ ولا تكنس، تناسب هذه، ها؟ هي تنشغل بنفسها طيلة النهار في المكياج والمشاكل هذه وانتهى الأمر. موجود هذا في بعض المجتمعات العربية، والله لا تطبخ أبدا، مستحيل، إما أن تطبخ الخادمة ولا يشتري هو من السوق عادة، فتزوجها فأتى بها لها بالمقاضي، اشترى لها الخضر واللحم والسمك، قال شهذا؟ قال الطبخ. طبخ إيش؟ أي طبخ، أنا أريد خادمة تخدمني. طيب.
وفي الطلاق مثلا، لو تعارف الناس على أن المطلقة طلاقا رجعيا أنها تخرج من بيت الزوجية إلى بيت أبويها لقضاء العدة فيه، فهذا غير جائز لقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
هذا أيضا تعارف عليه الناس، اليوم يصير خلاف بين الرجل والمرأة فلربما طلقها فتخرج مباشرة بعد أن طلقها إلى بيت أبويها، وهذا محرم، إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا الطلاق الأول أو الثاني لا يجوز إخراجها من بيت الزوجية، فالله أمر بإبقائها في بيت الزوجية وقال وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وبعضهم يأتي أولياء الزوجة يأتون ولن نتركها عندكم ما أدري يشو ضرب مضروب صياح نسأل الله السلامة ويخرجونها بالقوة مع أن الرجل لم يضربها لم تتعرض لتعنيف. نعم لو تعرضت لتعنيف وخشي عليها كما قال أهل العلم جاز أن يخرجها أولياؤها من بيت الزوجية، أما الرجل لم يعنفها غاية ما في الأمر بلغ السيل الزبا ووقع الفراق بتقدير من الله، إذن ينبغي إبقاؤها ولا يجوز أن تخرج لأن الله أراد أن تبقى الرجعية في بيت الزوج عسى أن ينزل الله تعالى مودة ورحمة بينهما فيراجعها، هذه الغاية. ثم حفظا لماء وجهي لأن له حقا عليها، لأن ربما تخرج إلى بيت أوليائها فتصير خراجة ولاجة فيتحدث الناس عن أشباه مرت فلان هذه طلقت ولم تطلق ويصير كلام، إذن تبقى في بيت الزوجية هذا الأصل. والناس اليوم لا يلتزمون بهذا يقول لك العادة كيفاش مطلقة تقعد معاه، نقول مطلقة هي زوجة حتى ولو كانت قد طلقت غاية ما في الأمر أن الحبل بينهما فيه ثلاث عقد حلت عقدة فما زالت مربوطة، ولهذا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فسمى الله المطلق بعلا فهو زوج يجوز أن يخلو بها وينام بجانبها إلا مسألة الوطء فإنه ينبغي أن يعقد نية مراجعتها لابد لأنها زوجة. طيب إذن ما تعرف عليه الناس من إخراج المطلقة غير جائز، عرف باطل منهي عنه، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة اقرأ. فلا يجوز أن تخرج
المطلقة طلاقا رجعيا إلا إذا صدرت منها فاحشة قولية أو فعلية أو كانت سيئة الخلق أو كانت تخشى على نفسها من زوجها أن يعنفها مثلا. والحكمة في إلزامها بالبقاء في بيت الزوجية عسى أن يرجعها زوجها إلى عصمة النكاح، ولهذا قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا عن العرف. فائدة: قد يكون للعرف اعتبار إذا أطلق الشرع ما قد يحتاج إلى تحديده وضبطه فيعاد نعم. إلى العرف
نعم العرف قد يحتاج إلى اعتباره فيما أطلقه الشارع، فقد لا يقيد الشارع الشيء ولا يحدده فنضطر إلى العودة إلى العرف، نضطر إلى العودة إلى العرف. مثال ذلك المهر، المهر لم يحدده الشرع، مهر المرأة لم يحدده الشرع لأنه لو حدد لوجب الالتزام به، فكيف نعرف المهر؟ نعود إلى ما تعارف الناس عليه، والمهر يختلف بين امرأة وأخرى، بين الثيب والبكر كذا ولا، ويختلف الناس فيه اختلافا كبيرا بين منطقة وأخرى، ويختلفون في عينه كذلك، فمنهم من يعتبر المهر الدراهم العملة، ومنهم من يعتبر المهر ماذا الحلي، ومنهم من يعتبره شيئا آخر كالملابس ونحوها، ومنهم من يعتبر كل هذا مهرا، وهذا كله لابد من النظر فيه. طيب فما لم يحدده الشرع فإن المرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس نعم.
كما قال شيخنا رحمه الله وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. والمراد بالحرز ما يحفظ المال من السرقة، فإن من شروط قطع يد السارق أن يسرق من حرز، فالشرع لم يحدد هذا الحرز فيرجع فيه إلى العرف، فما اعتبره الناس حرزا فهو كذلك وإلا فلا. وكذلك
يعني الحرز هو ما يحفظ الماء كالحقيبة أو المحفظة أو الصندوق أو ما أشبه ذلك مما يحفظ المال، هذه كلها تسمى حروز، مش الحرز حروز العرافين، لا الحرز ما يحترز المال فيه ويحرز المال أي يحفظه. الشرع لم يحدده، ما قال لابد أن يكون الصندوق صندوقا والصندوق من خشب والخشب فيه قفل والقفل نوعه كذا، لا، ما يحفظ المال مما تعارف الناس عليه فهو حرز، فهو حرز. طيب، من شروط القطع، قطع يد السارق، أن يسرق من حرز، فإذا لم يسرق من حرز ولم يكن المال محروزا لا قطع، يكون موضوع هكذا في متناول الأيادي فلا يعتبر، فلا تعتبر سرقة. ولهذا اعتبر الفقهاء القبر حرزا، فقالوا في نباش القبور الذي يسرق أكفان الموتى، وكان هذا موجودا في زمان سابق وقديم بسبب الفقر والحاجة، كان نباش القبر ينتظر الميت أن يدفن، ما عنده ما يستسرق به، فيذهب وينبش القبر في الليلة الأولى ويستل الكفن ويمشي ليبيعه ويصور الفلوس. وجود وجود وجد وجد وجد. فقالوا القبر حرز والكفن ثمنه قد بلغ النصاب، فيقطع، قطعوه في كفن الميت. نعم.
وكذلك المهر للزوجة،
يعني ربع دينار النصاب. خذوا القواعد الآن وبعدين تأتي كتاب الحدود. يلا.
وكذلك المهر للزوجة، وكذلك نوعية إحياء الأرض الموات.
طيب، المهر للزوجة لم يحدده الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف. وكذلك قال
وكذلك نوعية إحياء الأرض الموات.
طيب، الأرض الموات مش الميتة، الموات. ما هي الأرض الموات؟ الأرض الموات هي الأرض التي انفصلت عن الملكية الخاصة، فهي ليست ملكا لأحد، ليست ملكا لزيد أو لعمر من الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة أو مواتا فهي له. فهنا إحياء هذه الأرض لم يحدده الشرع، قد يكون إحياء بالغرس، قد يكون بالزرع، قد يكون بالإحاطة، بتحويطها بجدار مثلا، هذا من الإحياء، إحياء الأرض. وهذا في زمن، اليوم الأراضي التي ليست ملكا لأحد تكون ملكا للدولة، فلا يجوز إذن إلا بإذنها. نعم.
وغيرها من المسائل التي أطلقها الشرع. فهذه إذن خمس قواعد كبرى اتسمت بالشمولية أكثر من غيرها، وهي أشهر القواعد الفقهية، وربما تفرع عنها ضوابط مهمة وقواعد نافعة وأصول جامعة. ونمضي إلى هذه المجموعة من القواعد الشاملة الكلية التي يحتاج إلى إدراكها طالب العلم في كثير من أبوابه.
فصارت القواعد خمس، ما هي؟ الأولى الأمور بمقاصدها، الثانية لا ضرر ولا ضرار، الثالثة المشقة تجلب التيسير، الرابعة اليقين لا يزول بالشك، الخامسة العادة محكمة. تمام، هذه أشمل القواعد الفقهية، ويندرج تحتها قواعد أخرى وجزئيات كثيرة جدا في كل أبواب الشرع. نعم، نأتي الآن للقواعد التي هي أخص من الأولى. يلا.
القاعدة الأولى: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان أساسيان لكل أعمال المكلفين، سواء كانت اعتقادات أو أقوالا أو أفعالا، فلا بد من إخلاص النية والقصد لله تعالى، وأن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك في اشتراط الإخلاص قول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله:
ألا لله الدين الخالص، كل الدين ينبغي أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يبتغى به إلا وجه الله، من اعتقاد أو عبادات أو معاملات أو آداب أو أخلاق، ينبغي أن تكون الأعمال كلها خالصة لوجه الله الكريم، لا يبتغى بها إلا رضوانه وإلا مغفرته وإلا رحمته وجنته، ولا يبتغى بها شيء آخر. نعم.
وقوله أيضا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقوله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. واشتراط تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فإذا لم يتوفر الإخلاص والمتابعة في العمل رد على صاحبه، بل وكان معرضا نفسه للوعيد. والإخلاص وحده لا يكفي، فقد يكون مخلصا مريدا للخير ولكنه آثم لأنه محدث في دين الله ما لم يأذن به. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قيل لبعض العلماء لما سئل عن صلاة محدثة: أيعذبني الله عن الصلاة؟ قال: عن تركك السنة. كما أنه لا تكفي المتابعة في الظاهر فقط في القيام بالعمل حتى يكون صاحبه مخلصا لله تعالى في نيته، متجردا لله في قصده، مبتغيا وجهه الكريم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فلاحظ قوله عز وجل هنا أحسن عملا، ولم يقل أكثر. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسنه أخلصه وأصوبه. قالوا: كيف ذلك يا أبا علي؟ قال: إن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا صوابا، والخالص ما أريد به وجه الله تعالى، والصواب ما وافق به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى قوله رحمة الله عليه.
إذن هذا واضح، وهذا كثيرا ما نردده. فهذان شرطان لقبول كل عمل أو قول: الإخلاص لله عز وجل فيه، ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا كان مردودا. فإما أن يرد من جهة الإخلاص بأن لا يكون خالصا لوجه الله ولو كان في ظاهره موافقا للسنة، وإما أن يرد لا من جهة الإخلاص، يكون صاحبه مخلصا لكنه لم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذه القاعدة يرد بها على المبتدعة وعلى المرائين، وهي مصطحبة دائما ليس إلا في العبادات فقط أو العقائد، بل حتى في المعاملات والآداب والأخلاق، أي في جميع محاور الشريعة الإسلامية. مثال ذلك في العقائد: يجب إخلاص النية فيها لله وموافقة نصوص الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة الصالح، وإلا وقع العبد في المشاققة الصريحة التي تجعله تحت الوعيد. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
وهنا لفتة مهمة، وهي أننا قلنا لا بد من موافقة نصوص الكتاب والسنة في باب الاعتقاد، لأن العقائد مستنبطة ومأخوذة من نصوص الكتاب والسنة، فمسائل الاعتقاد لا دخل للعقل فيها ولا للقياس فيها، وأكثرها لها تعلق بالغيب، والغيب لا تدركه العقول، وإنما المعول عليه في العقائد الأدلة السمعية، وهي أدلة الكتاب والسنة. لكن يبقى الإشكال في فهمها، فبأي فهم وعلى أي فهم يعول؟ ماذا قلنا؟ على وفق فهم سلف الأمة الصالح، وإلا وقع العبد في المشاققة، أي المخالفة الصريحة. وما هو الدليل على هذا؟ الدليل الآية، لأن الله قال: ومن يشاقق الرسول من بعد، أي يخالف من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهنا قوله سبيل المؤمنين هم المشهود لهم بالإيمان، وهم أهل القرون الثلاثة المفضلة. وقد قال تعالى: وقد قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فاعتبر إيمان الصحابة وعقيدة الصحابة هي المعيار، فإذا لم يكن إيماننا أي عقيدتنا كعقيدتهم ضللنا، لأنه قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والخطاب لمن؟ القرآن نزل في وقتهم، فكان الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا بمثل، فلاحظ كلمة بمثل لابد من تحقيق المثلية، لا أقول في الكم طبعا لأنه الإيمان ما يمكن أن ندرك إيمان الصحابة، لكن في الكيف، في أصول الاعتقاد، أن نؤمن بمثل إيمانهم وأن نعتقد بمثل عقيدتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، هذا في ماذا؟ في العقائد وفي العبادات.
وفي العبادات في الصلاة مثلا لا بد من الإخلاص لله فيها ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
ونحن لم نره رؤية العيون، فوجب علينا أن ننظر فيما دونه العلماء وجمعوه من كيفية صلاته، فالذين رآه الصحابة، والصحابة نقلوا إلى التابعين، والتابعون نقلوا إلى تابع التابعين، وهكذا حتى وصلت صفة وكيفية صلاته صلى الله عليه وسلم تامة كاملة غير منقوصة، وكل ذلك مدون في كتب السنة، كتب السنة كالبخاري ومسلم والترمذي وأهل السنن وغيرهم. نعم.
وفي الحج قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وفي المعاملات من بيع ونكاح وغير ذلك العبد مقيد فيها بالإخلاص والمتابعة. وفي الآداب والأخلاق كما لو تحلى بصفة الكرم أو الأمانة فإنه يخلص لله فيها ويوافق الشرع أيضا. ملاحظة: قد توجد معاملة في هذا العصر لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كبعض أنواع البيوع أو العقود، فهنا يرجع بها إلى القواعد الشرعية العامة لينظر هل هي موافقة أم مخالفة.
صححوها مكتوب العاملة. إذن هذه قاعدة ما أظن معلومة عندكم، اشتراط ماذا؟ الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
القاعدة الثانية: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. ومعنى الحظر المنع.
الحظر وليس الحظر، يعني الظاء تشال، تشال الظاء.
ومعنى الحظر المنع، ومنه قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. ومعنى هذه القاعدة الجليلة أن العبادات توقيفية لا دخل للاجتهاد أو العقل في إثبات مشروعيتها أو كيفيتها، بل ذلك متوقف على دلالة الكتاب والسنة. ولهذا كثير ما يقال لا قياس في العبادات. قال شيخنا رحمه الله والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. وقد أكمل الله تبارك وتعالى لنا الدين بما لا مزيد عليه، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
الأصل في العبادات الحظر والمنع، هذه قاعدة، يعني لا يقال نتعبد لله بكذا وكذا مما نستحسنه أو تستحسنه الأمزجة والأهواء والعقول، فالعبادات كلها مبنية على الشرع، فما ثبت بالنص أنه عبادة نتعبد لله به، وما لم يثبت فليس عبادة بل هو بدعة لا يصح التعبد لله بها. والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. الأصل في الأشياء الحل، الورد من الأشياء، الأصل فيه حلال، والمأكولات الأصل فيها الحل، والمشروبات الأصل فيها الحلال، المركوبات، المسكونات كلها، إلا إذا دل دليل على حرمتها. لكن العبادات الأصل فيها المنع والحظر، لا يقال العبادة إلا بش إلا بدليل. نعم.
وما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة بما لا مزيد عليه في اختراع أي نوع من أنواع العبادات. وليس أحد أحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بمراد الله منه، ولا أدرى بما يحقق رضوان الله تعالى منه عليه الصلاة والسلام.
ويا ليتك تحفظ هذه الجملة لترد بها على كل أهل البدع. ليس إذا ابتدع شخص بدعة في الدين قل له هل أنت أحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قال نعم شك في إيمانه، لأن هذا بلغ أعلى درجات العجب، نعوذ بالله. سيقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أحرص. فسله إذن لماذا لم يفعلها وتفعلها أنت؟ كذلك سله سؤالا ثانيا، هل أنت أعلم بمراد الله منه؟ سيقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله مني. إذن مدام أنه لم يفعلها الثالث، ولا أدرى بما يحقق رضوان الله عز وجل. قل له أأنت أعلم بما يحقق لك رضوان الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقول لا. إذن لماذا تفعل؟
قال المصنف عفى الله عنه: ولا يمكن أن يعرف العبد بنفسه كيفية عبادة الله تعالى. ولا يمكن أن يعرف العبد بنفسه كيفية عبادة الله تعالى، وإلا تخلى عن الرسالة ودورها في هذا الباب، كما قال به البراهمة الذين كذبوا الرسل وقالوا لا حاجة للبشر إليهم، وهذا عين الكفر. فمن دور الرسل الكرام بيان كيفية عبادة الله تعالى للخلق رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا البيان قولي وفعلي، فقد يرد الشرع مجملا ثم يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، كالأمر بالصلاة والزكاة ورد مجملا وجاء البيان في السنة.
نعم، الذين قالوا إنه لا حاجة والعياذ بالله للرسالة، هؤلاء يقال لهم البراهمة، أتباع من؟ أتباع ابن برهم، وهم طائفة من الهند، وهم شعبة من شعب السيخ الكفرة الذين أنكروا الرسالات السماوية، وقالوا لا حاجة للناس للرسل والعياذ بالله. وهذا عين الكفر، إذ أن العبد لا يمكن أن يعرف ما يحقق رضوان الله وما يرضيه، فلا يمكن له أن يعبد الله على حسب هواه، أو أن يخترق عبادة ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك في الهند يوجد بعدد أيام السنة عدد الأديان، كم في السنة؟ 365 يوم، لهم 365 دين، وعندهم من الأمور والطقوس التي هي من تلاعب الشيطان بهم ما تعجب. فمنهم من نذر لربه الذي يعبده أن يقوم ولا يقعد سنة كاملة، ومنهم من نذر أن لا يغتسل وهو على هذه الحال سنوات، قد أطال أظفاره وأطلق شعره ونتنت ريحه والعياذ بالله، وأشياء يفعلونها كلها من وحي الشيطان. فلا يمكن أن يصل العبد إلى تحقيق مرضاة الله إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، والأوامر التي جاءت في كتاب الله تعالى بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه مجملة. كيف عرفنا الكيفية؟ وكيف عرفنا أحكام الصلاة؟ بفعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له ربه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا استقلال للعبد عن السنة، ولا تفريق بين الكتاب والسنة. نعم.
فلا مشرع إلا الله وحده، ومن شرع معه شيئا لنفسه أو لغيره.
فلا مشرع، نعم صحوها صحوها.
ومن شرع معه شيئا لنفسه أو لغيره فقد حاد الله ورسوله، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين.
قال ابن كثير تحت هذه الآية من سورة المجادلة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، الذين يكونون هم في شق وشرع الله في شق آخر، كتب الله عليهم الذل. نعم.
بل ويكون واقعا في منازعة الله في ألوهيته أو ربوبيته، وهذا جرم عظيم. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن لا تتعبد لله تعالى إلا بما وافق الشرع المطهر. مثال ذلك: ثبت في السنة الوضوء من أكل لحم الإبل كما في الحديث الذي رواه مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟
أنا توضأ
من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فعلى القول بوجوب الوضوء منه.
على القول، إذا قلت على القول، إذا قيل على القول مثل هذا الأسلوب يدل على أن المسألة فيها خلاف. فعلى القول بوجوب الوضوء منه، أما على القول بعدم الوجوب فهذه مسألة أخرى. نعم.
فعلى القول بوجوب الوضوء منه لا يمكن أن نقيس حيوانا آخر على الإبل ولو كان يشبهه، كالنعام مثلا أو اللاما، وذلك أن العقل والاجتهاد والقياس لا دخل لهم في العبادات، بل المرد فيها إلى النصوص الصحيحة الصريحة.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول أوجب الوضوء من أكل لحم الجزور الإبل، وقد قلنا الآن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بدليل، فهنا ثبتت النصوص التي تلزم الوضوء من لحم الإبل، فهل نحن نأتي فنقيس بعقولنا الإبل أو نقيس حيوانا آخر يشبه الإبل ونقول نشرع الوضوء أيضا إذا أكلنا لحومها كالنعامة؟ النعامة تشبه البعير في عنقها، في قوائمها، تعيش في الصحراء. أو اللامة هذه المعروفة التي هي أشبه إلى البعير من غيرها، ماذا نقول؟ نقول لا، لأنه لا قياس في العبادات، لا نستطيع أن نقيس على وجه التشريع، نشرع نحن لأنفسنا عبادات بدون نص صريح. واضح الأمر؟ نعم. مثال آخر.
مثال آخر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وغيرهما. والكسوف كما قال أهل العلم حيلولة القمر بين الشمس والأرض، أو العكس وهو حيلولة الشمس بين الأرض والقمر. فهنا لو حجب نور القمر أو الشمس بدخان كثيف أو غبار منبعث من حريق أو بركان ثائر أو نحو ذلك، فلا نصلي صلاة الكسوف، لأن الشرع حدد سببا معينا لتلك الصلاة فلا قياس.
واضح. لو حجبت عين الشمس أو عين القمر بشيء آخر غير الكسوف من أدخنة أو نحو ذلك فلا تشرع صلاة الكسوف، لا نقول سنصلي صلاة الكسوف، صلاة الكسوف ما محدد سببها شرعا، أما الأسباب الأخرى فلا. نعم.
فمن لم يلتزم بهذه القاعدة وقع في البدعة والمخالفة الشرعية ولو كان ناويا الخير كما سبق، وهو بذلك سيقع إما في بدعة حقيقية أصلية وهي التي لا يوجد لها أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما لو قال حفظ سر الشيخ هو الصيام، وهذا قول النصيرية.
النصيرية يقول إن الصوم عندهم ما هو أن تحفظ سر الشيخ، إذا أسرك الشيخ بسر أو سارك الشيخ بسره فحفظته فأنت صائم، لا تحتاج أن تمسك عن المفطرات في رمضان، نعوذ بالله. نعم. أو يكون
واقعا في بدعة إضافية، وهذا هو الغالب على حال أهل البدع.
البدع منها أصلية ومنها إضافية. الأصلية التي ليس لها أصل يشبهها في الشرع، وأما الإضافية ما له أصل في الشرع لكن أضيف عليه، مثل إحداث بعض أنواع الصلوات في دين الله عز وجل مما لم يثبت. فنقول الصلاة مشروعة في الإسلام، لكن بمشروعة في أوقات معلومة على كيفية مخصوصة، وليس أن يخترع الإنسان لها أسبابا لم يحددها الشارع. نعم، معناها
أن يكون للعمل شائبتان: أولا تعلقه بالشرع من حيث أصل المشروعية كالصلاة والذكر، ثانيا أن لا يكون واردا في الشرع على تلك الكيفية أو الهيئة كصلاة الرغائب أو الأذان لصلاة العيد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المآذن ليلة الجمعة ونحو ذلك.
يعني لو أذن لصلاة العيد والأذان إيش فيه؟ هو فيه كلام طيب، فما حكم الأذان لصلاة العيد؟ بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي لصلاة العيدين. طيب، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. طيب، فنقول ليلة الجمعة لماذا لا نصلي عليه في المآذن؟ وش المانع؟ حتى الصلاة والسلام على رسول الله بدعة زادة. نقول من حيث هي مطلوبة، لكن من حيث أننا خصصنا هذا العمل بليلة الجمعة ثم زدنا على هذا التخصيص تخصيصا آخر، وهو الإعلان والنداء بها في المدينة من المآذن، هذا هو الإشكال فيه. هذا هو الإشكال. لو جاءنا شخص قال ليلة الجمعة سأقضي ليلي أصلي وأسلم عليه، إيش نقول؟ جزاك الله خيرا. حديث أبي بن كعب حينما قال: يا رسول الله فكيف أجعل لك صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: فإني أصلي عليك ربع الليل. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فإني أصلي عليك نصف الليل. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فإني أصلي عليك ثلثي الليل. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فإني أصلي عليك الليل كله. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، لا بأس. ولسنا أحرص على الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يؤذنوا أو لم ينادوا بذلك في المآذن والمنائر أبدا. نعم.
وكل من النوعين بدعة مردودة على صاحبها، بل هو تحت الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على كل بدعة بالضلال، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الترمذي بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه.
تكون مردودة على صاحبها، وهو تحت الإثم أيضا وتحت الوعيد، يعاقب عليها لا يثاب، لأنه تعدى حدود الله. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في الإسلام بدعة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. قالوا: وكيف؟ قال: لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنقول لمن أحدث بدعة: إما أن يكون الدين تاما قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التمام، وإما أن يكون الدين تاما فلم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم كله، فجئت أنت فأتممته أو بلغت ما لم يبلغه وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فلنكتفي بما نص عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أبدا أن نكون أحرص على الخير منه، ولا أحرص على الثواب منه، ولا أحرص على تحقيق رضوان الله منه. هل يمكن؟ لا يمكن أبدا. فالخير كل الخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف غفر الله له: القاعدة الثالثة: الأصل في الأشياء والعادات الإباحة، فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، كذا ولا؟ إلا بإذن الشارع وإلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأشياء والعادات فإن الأصل فيها الإباحة، ولا يمنع منها إلا بنص ودليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فالعادات والأشياء دائرتها أوسع بكثير من دائرة العبادات. نعم. والمراد؟
والمراد بالأشياء ما يتناوله الإنسان من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مسكون أو مركوب أو غير ذلك. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام للإباحة. وقوله أيضا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. واسم الموصول ما يفيد العموم، فلا يحرم شيء من ذلك إلا ما دل عليه الدليل الشرعي. وعلى هذا دائرة المباح أوسع بكثير من دائرة المحرم. ولو أن شخصا ادعى تحريم شيء وآخر ادعى حله، فالذي يطالب بالدليل هو الأول للثاني، لأن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم الدليل على حرمتها.
نعم. اختلف رجلان في شيء، فقال أحدهما حلال وقال الآخر حرام. وقد قلنا الشيء يتعلق إما بمأكول أو مشروب أو ملبوس أو مسكون أو ما أشبه ذلك من هذه الأشياء، وهذه الأشياء الأصل فيها الإباحة. ما الدليل؟ هو الذي خلق لكم، واللام للإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فاختلف رجلان في شيء، ولنقل في لباس حتى نقرب المسألة، فقال أحدهما حرام أن تلبس هذا اللباس، وقال الثاني بل حلال أن ألبس هذا اللباس. واحد قال حلال واحد قال حرام. من الذي يطالب بالدليل؟ الذي قال حلال أم حرام؟ الذي قال حلال. الذي قال حرام لماذا؟ لأن الذي قال حلال بنى على الأصل، ما يحتاج أن يأتي بالدليل. هو قد يكون قد لبس حراما فعلا لكنه جهل الحكم، لكن الذي قال إنه حرام يطالب إيش؟ بالدليل. ما هو الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه حرام؟ نعم.
قال العلماء المحققون: وتحريم الحلال أعظم عند الله من تحليل الحرام، لأن الغالب في الأشياء الحل، وبالتالي من حرم حلالا فقد ضيق على الناس ما وسعه الله عليهم. ولهذا جاء الإنكار في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه منكرا على المشركين الذين أحلوا وحرموا على وفق أهوائهم ما خلق الله من الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وفي السنة لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنه يؤتى إلينا بلحم من قوم حديثي عهد بكفر ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. رواه البخاري.
نعم. أنت إذا تأملت إلى ما حرم الله تبارك وتعالى من المأكول أو المشروب، أيهما أكثر عددا، المحرمات أم المباحات؟ المباحات أكثر. لا تشرب الخمر وما غطى العقل على وجه النشوة والطرب، واشرب ما شئت، اشرب ما شئت، صحيح؟ طيب المركوب، المركوب سخر الله تبارك وتعالى الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فالأصل في هذه الأشياء أن تركب بلا مانع، لكن قام الدليل على تحريم ركوب الجلالة وهي من كل فصيلة في البهائم والحيوان، ومن ذلك الإبل أنها لا تتغذى إلا بالنجاسات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها وعن حلبها وأكل لحمها حتى تعلف 3 أيام الطاهر لتأكل النجاسة، والجلالة موجودة في كل فصيلة. واختلف العلماء هل هذا النهي للكراهة أم للتحريم، على خلاف. فإذا دائرة الحرام ضيقة ودائرة الحلال، وبذلك يرد على الذين يطعنون على الدين ويقولون كل شيء حرام كل شيء حرام. شنو كل شيء حرام؟ ليش كل شيء حرام؟ صح ولا؟ هناك أناس لا يريدون أن يتحللوا من ربقة التكاليف الشرعية، لا يريدون أن يسمعوا هذا حلال وهذا حرام بدعوى أن كل شيء حرام. ومنهم من يقارف الحرام ويقع فيه ويقول وين الحلال؟ أين الحلال اليوم؟ وهؤلاء يخشى أن يدخلوا تحت قوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل فيه أمن حلال أكل أم من حرام. نعم، فهذا يدل على ضعف الوازع الديني. حديث عائشة مفيد جدا، رواه البخاري، قالت إنه يؤتى إلينا بلحم من قوم حديثي عهد بكفر، حديثي عهد بكفر، ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سموا أنتم وكلوا، رواه البخاري. قال بعض العلماء إنه أمر بذلك كالزجر، ليش تسأل؟ والأصل أن ما يقدمه المسلم فهو حلال، الأصل أن ما يقدمه المسلم فهو حلال، وعليه الذين لا يشترون اللحم من القصاب، القصاب الجزار، بدعوى شكون يعرف هل الذي ذبح يصلي أو لا يصلي، وهل كان عاقلا أم كان سكرانا، وهل ذكر اسم الله عليه أم لم يذكر. كل هؤلاء وقعوا في التنطع، وقعوا في التنطع والتشدد بلا موجب ولا دليل. فأنت تسمي الله وتأكل، والأصل أن ما تشتريه من المسلمين الأصل فيه الحل، ليش تضيق على نفسك؟ لماذا تضيق على نفسك؟ وسأقص عليكم قصة ولا أبالغ فيها ولا أخترعها، فمعاذ الله أن نخترع ما ننكت به. فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للرجل يحدث بالناس، يحدث الناس الحديث كذبا ليضحكهم، ويل له ثم ويل له. لكنها قصة صحيحة لم تقع في تونس، وقعت في بلاد غربية. رجل بلغ به التشدد في المأكول أنه صار لا يشتري البيض، لا يشتري البيض، وقد أمسك بشخص في مركز تجاري اشترى بيضا، قال ايش اشتريت؟ قالوا بيض. أعوذ بالله. قالوا ايش؟ قال تشتري بيض النصارى، هذا بيض متولد من الزنا. قال والله أنا ما كنت أدري ولا أعلم أنه يجب عقد الزواج بين الديكة والدجاج، بيض منها يعني إلى هذا الحد. كل هذا من وجوه الغلو الذي يقع فيه البعض. طيب قال إذن عليه الصلاة والسلام قال سموا أنتم وكلوا، سمي أنت وكل وتستريح، تستريح ولله الحمد. ولو مثلا قدم بطعام إلى المسجد ودعيت إلى أكله، لا تحتاج إلى أن تسأل وشكون جابوا هذا وفاش يخدم وما هو عمله. كل هذا أيضا نش من التنطع، لا حاجة نعم.
قال: لأن هذا يقتضي التضييق بلا موجب، والأصل حل اللحم الذي يأتي من المسلمين بيعا أو عطاء ولا حاجة للسؤال. وأما المراد بالمعاد
يعني، ولا تسأل أيضا، تقف على الجزار تقول له من أين تأتي به أنت، وتعرف اللي يذبحها ويذكر الله كان سكران ولا صاحي، ماذا هذا؟ هذا من التنطع، لا يجوز هذا السؤال أصلا، هذا السؤال محرم، محرم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأله أبدا ولا كلف الناس بسؤاله. نعم.
وأما المراد بالمعاملات فكالمعاملات والعوائد التي اعتادها الناس، الأصل فيها الحل حتى يقوم الدليل على تحريمها. مثال ذلك كيفية اللباس وهيئته، لم يفرض الإسلام على الناس كيفية معينة في اللباس إلا ما يستر العورة ويحفظ الحياء. يقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه مقاصد الشريعة: لو فرض الإسلام على أتباعه لباسا معينا ما ظهرت عالميته بين الشعوب. ولهذا يختلف الناس في هذه العادة بين بلد وآخر، والأصل حل ما هم عليه إلا بدليل. ومن ذلك أيضا،
نعم، اللباس كذلك الأمر فيه واسع، لا يوجد شيء اسمه لباس إسلامي. اللي قال هناك شيء اسمه لباس إسلامي، درسنا الفقه لم نتعرض لشيء اسمه لباس إسلامي، فيه كتاب اللباس لكن لا يوصف اللباس بأنه إسلامي ولا غير إسلامي ولا كفري، وإنما ما ستر العورة وجرت به العادة مما لا يخالف الشرع فالأصل فيه الحل فقط. والناس يخضعون في ألبستهم إلى عاداتهم إلى مناخهم إلى طقسهم، كل هذا يؤثر في اللباس. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس ما يلبسه قومه، فهذه هي السنة، فلا تضيق. أما إذا قصدنا باللباس الإسلامي اللباس الشرعي للمرأة من التزامها بحجابها وجلبابها، هذا لا شك فيه، هذا لا نزاع فيه. أما بالنسبة للرجل فلا شيء عليه إلا ما شابه به الكفار مما يخرم المروءة والحياء، فهذا يمنع، مثل الجين الممزق هذا الذي يكشف لون البشرة، بشرة الفخذين أو ما فوق الفخذين، فهذا يخرم المروءة ويخدش الحياء. ولباس الكفار كذلك ينبغي ضبط المسألة، فالمسألة فيها ضابط، لأنه كما جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لبس ما نسجه الكفار أو المشركون، وكان الملابس تأتي من اليمن ولم يكونوا قد دخلوا في الإسلام، وأتي له بعباءة من الشام قد نسجها النصارى ولبسها صلى الله عليه وسلم. اللباس الكفار المحرم هو ما كان خاصا بهم ويعرفون به، كلباس رجال الكنائس، هذا لا يجوز أن تلبسه. أما ما عمت به البلوى كالسراويل كل الناس يلبسونه، المسلم والكافر، والخبز يأكله الكافر والمسلم، والأشياء المباحة الناس يشتركون فيها، فليس لباس الكفار هذا. البدلة كذلك، البدلة المعروفة الكوستيم هذه وربط، كلها لا بأس بها ولا حرج فيها، اشترك فيها الناس المسلمون والكفار ولا مانع منها. والإنسان يلبس الملابس التي تتناسب مع وظيفته مع عمله مع مكانته، والأمر ولله الحمد فيه سعة. نعم.
ومن ذلك أيضا المعاملات المالية كالمعاوضات، الأصل فيها الحل إلا إذا وجد فيها ما يحجمها كالربا أو الغرر أو الميسر.
الأصل في المعاوضات كذلك الحل، ولذلك نتريث في إطلاق حكم التحريم على بعض المعاوضات أو المعاملات المالية الجديدة. ظهرت اليوم معاملات كثيرة من أنواع المضاربات والمرابحات، ومثلا هذه شركات التسويق والتسويق الشبكي وما التسويق الهرمي وما إلى ذلك، نتريث قبل أن نحكم فنتبين وننظر لأصل العقد وصلبه، فإذا وجدنا مانع أن يمنع من الصحة كمانع الغرر أو مانع الغبن أو مانع الميسر أو مانع الربا منعنا، وإلا الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، فليس بالضرورة أن تجد المعاملة المالية مما تعارف عليه الناس وقت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك أشياء حدثت وهي جديدة وحديثة اليوم من المعاملات نردها إلى الأصول الشرعية. إذا لم تخالف أصلا شرعيا فالأصل في ذلك ماذا؟ الحل، ولله الحمد، وبذلك يستريح الإنسان ويريح غيره، وترفع المشقة على الناس. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق، لأن بعض الناس صور الإسلام أنه مشقة وحرج وشدة، فعسر على عباد الله عز وجل فنفرهم. وهذا الإسلام الذي أكرمنا الله به جاءنا لنسعد ولنفرح ولننتج ولنزرع ولنتاجر ولنربح، جاءنا ليخرجنا من شقاء إلى سعادة، لا أن نشقى به أو أن نعنت به أو أن يلحقنا الحرج به أبدا. ولهذا بعض التصرفات الفردية لا يجوز أن تحسب على الإسلام، هذا من الظلم، من الظلم أن يظلم الإسلام بأن يحسب عليه أو منه بعض التصرفات الفردية التي تطرأ من زيد أو من عمرو. إذا نقف على هذا إن شاء الله تعالى، وتناقشون من القاعدة أظن الكبرى الثالثة ولا الرابعة، الثالثة، يعني المشقة تجلب التيسير، إلى ها هنا. والمقصود حفظ القاعدة، هذا هو المقصود عندي أول شيء، المقصود حفظها واستيعابها، أما الجزئيات كما قلت لك جزئيات كثيرة تدخل تحتها. نقف على هذا، بارك الله فيك.